بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بأنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. علم العقيدة هو أساس العلوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وعلم العقيدة هو علم يتعلق بذات الرب جل وعلا وما يستحقه من الأسماء والصفات، ثم ما يتبع ذلك من الإيمان بما أمر الله عز وجل به أو بما أخبر الله سبحانه وتعالى به من الغيبيات وغيرها. وعلم العقيدة هو الأساس الذي تنبني عليه بقية العلوم، بل إن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما دعوا قومهم دعوهم إلى علم الاعتقاد الذي هو توحيد الله عز وجل، وما من رسول ولا نبي يأتي قومه إلا يكون أول ما يدعوهم إلى التوحيد الذي هو العقيدة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل نبي ورسول يأتي لهذا المقصد العظيم الذي هو علم الاعتقاد. وعلم الاعتقاد كذلك هو الأساس الذي تتفرع عنه بقية العلوم، فهو أساس العلوم الشرعية وأشرف العلوم الشرعية. كما أن علم الاعتقاد هذا هو سبب لحفظ المرء من الشهوات والشبهات، لأنه كلما قويت عقيدة المرء كلما دفع الشهوات ودفع الشبهات. ولذلك ترى أئمة الاعتقاد أهل السنة والاستقامة تراهم أبعد الناس عن الشبهات، يبتعدون عنها ولا يقعون فيها، وهم أبعد الناس عنها. فتجد الواحد منهم بعيد عن كل بدعة وانحراف وزيغ وخرافة، كما أنك تجدهم أبعد الناس عن الذنوب والمعاصي، لأنهم اشتغلوا في علم يتعلق بذات الرب جل وعلا. والعبد كلما كان بالله أعرف كان له أخوف، فلذلك تجدهم أبعد الناس عن الذنوب والمعاصي بالنسبة لغيرهم، لأنهم اشتغلوا بهذا الأمر العظيم وهذا الشيء الكبير. كما أنك تجد المشتغل بعلم الاعتقاد تجده من أبعد الناس عن الفتن، وأهل البدع تجدهم أسرع الناس إلى الفتن وأكثر الناس خوضا فيها، كما ترى في الخوارج والمرجئة والجهمية والرافضة وغيرهم تجدهم أسرع الناس إلى الفتن وسفك الدماء وغير ذلك. أما أهل السنة والاستقامة ممن أخذوا العقيدة من مواردها الأصلية وتمسكوا بها تجدهم أبعد الناس عن الفتن، أبعد الناس عن الفتن. كما جاء عن جماعة من السلف رحمهم الله أنهم أهل البدع هم أكثر الناس انغماسا في الفجور والمعاصي. الجهبة بن صفوان دخل في علم الاعتقاد بالبدع والضلالات، وانتهى به الأمر إلى أنه شك في الله 40 صباحا، 40 صباحا ترك فيها الصلاة فلم يصلي لله ولم يركع لله ركعة. وغيره من أئمة الضلالة ماذا صنعوا؟ انتهكوا المحرمات كأصحاب وحدة الوجود ابن عربي وابن سبعين والتلمساني وقبلهم الحلاج وغير هؤلاء، أناس كانوا معروفين بالفجور وممارسة المحرمات وغير ذلك. لماذا؟ لأنهم قد ضيعوا الاعتقاد السليم، الاعتقاد القائم على الخوف من الله عز وجل والتمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانت هذه الأمور وغيرها كثير مما يطول المقام بذكرها تدفع الإنسان إلى دراسة العقيدة مرة بعد مرة وقراءة الكتاب والكتابين والثلاثة والأربعة. ولأننا في هذا الزمان كثرت فيه الفتن وكثر فيها الباطل ودعاة الضلال والانحراف، وترون البدع حولنا يمنة ويسرة، ودعاتها قد يسرت لهم وسائل الإعلام يدعون إليها صباح ومساء. لذلك احتاج صاحب السنة إلى دراسة العقيدة مرة ومرتين وثلاثة، ودراسة عقيدة يعني في قرن وعقيدة في قرن، وهكذا من القرون المختلفة من قرون السلف رحمهم الله. هذا الكتاب المسمى بشرح السنة للإمام البربهاري وهو أحد أئمة الحنابلة وأحد يعني الذين عرفوا بالسنة والاستقامة والتمسك بها، وبينه وبين الإمام أحمد رجل واحد هو المروزي رحمه الله، بينه وبين الإمام أحمد رجل واحد، فهو من أئمة الحنابلة المعتبرين الذين يعني لهم شأن في الدين. وكوننا نقول أن من أئمة الحنابلة لا يلزم من ذلك أن المالكية عقيدتهم تختلف أو الشافعية عقيدتهم تختلف، لا، كلهم كانوا على عقيدة واحدة إلا من انتسب ظلما إلى هذه المذاهب وهو على غير اعتقادها. فعقيدة المالكية معروفة مشهورة، كتبها ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وقبله الإمام مالك رحمه الله، وبعد الإمام مالك أصحاب الإمام مالك كأسد بن موسى ابن الفرات وغيره، وغيرهم من أصحاب الإمام مالك معروفين بالاعتقاد السليم ومنتشر هذا عنهم بكثرة، وبعدهم كذلك، وكذلك الشافعية، الإمام الشافعي رحمه الله إمام أهل السنة في زمانه، والشافعية الذين جاءوا بعده من أصحابه كالمزني له شرح السنة، له شرح السنة، وأصحابه كثر، البويطي وغيره كلهم كانوا على السنة والاستقامة، وبعدهم القرون التي بعدهم كالآجري واللالكائي والصابوني الملقب بشيخ الإسلام، كلهم دونوا عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه الكتب مطبوعة منتشرة. لكن درسنا هذا الكتاب من باب التغيير، وإلا فإنه ثمت كتب أيضا درسناها للشافعية وغيرهم. فكوننا ندرس هذا الكتاب لأسباب، أولا لأن المؤلف إمام مشهور، وثانيا لأنه في اعتقاد أهل السنة والجماعة وفيه خلاصة اعتقاد أهل السنة والجماعة وتأكيد على قضايا منهجية واعتقادية هي الفيصل بين أهل السنة وبين أهل البدعة، لأن البربهاري رحمه الله عاصر فتن وعاصر بدع وعاصر أشياء كثيرة، فدون بعض الأمور التي نحتاج إليها في زماننا كما سيأتينا في الكتاب، ذكر أشياء حتى في زماننا تقع هي فيصل بين أهل السنة وبين غيرهم، فنحتاج إلى مدارستها ومراجعتها وقراءتها. ودائما الكتاب يعظم بأحد أمرين أو بكلا هذين الأمرين، الأول في المؤلف والثاني في المؤلف، نوع الكتاب وما ألف في هذا الكتاب، والثاني المؤلف للكتاب. المؤلف في الاعتقاد، والاعتقاد أشرف العلوم كما قلنا، والثاني المؤلف هو إمام من أئمة السنة كان شديدا في السنة متمسكا بها كما ذكر ذلك أهل العلم في ترجمته كطبقات الحنابلة والسير الذهبي وغيرها من الكتب التي ذكر أهل العلم. الكتاب عنوانه شرح السنة، عنوانه شرح السنة، والسنة تطلق وتختلف يعني يختلف تعريفها باختلاف من أطلقها، بمعنى أن كل أصحاب فن يطلقون السنة على فنهم، فتجد السنة عند الأصوليين تختلف عن السنة عند المحدثين، والسنة عند المحدثين تختلف عن السنة عند أئمة الاعتقاد، فأئمة الاعتقاد يطلقون السنة ويريدون بها الاعتقاد، فتجد مثلا في كتب الاعتقاد السنة لعبد الله، السنة لابن أبي عاصم، السنة للخلال، وهكذا المراد بها الاعتقاد، يعني هذا الاعتقاد. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ماذا يريد؟ يريد طريقته وطريقة أصحابه التي الأصل فيها الاعتقاد، ثم يتبعها بعد ذلك العمل. أما السنة في عرف المحدثين فتطلق ويراد بها ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أو ما رفع إليه من قول أو فعل أو تقرير، والسنة في عرف الأصوليين المراد بها ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، أو ما أمر به الشرع لا على وجه الإلزام، فتختلف. هنا المراد بها شرح السنة، يعني شرح الاعتقاد. وتجد أحيانا بعض الكتب تؤلف باسم الاعتقاد، وأحيانا بعض الكتب تؤلف يعني بطريقة أصحاب الحديث، مثل شرح اعتقاد أصحاب الحديث للصابوني، أو الشريعة للآجري، المراد بها الشريعة الطريقة التي كان عليها النبي وكان عليها أصحابه رضي الله عنهم. وهذه كلها اصطلاحات، يعني اصطلاحات تدل على شيء واحد الذي هو الاعتقاد، ولا مشاحة في الاصطلاح في ذلك، لأن أحيانا قد يفسر الشيء ببعض أفراده فيذكر بعض أشيائه وبعض أفراده، وهذا كثير عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. والمؤلف هنا رحمه الله لما ألف كتاب شرح السنة يريد ماذا؟ يريد شرح اعتقاد أهل السنة، شرح اعتقاد أهل السنة. ولذلك هذا العنوان تجد عند اللالكائي بعنوان شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، هنا اختصره بشرح السنة خلاف السنة مثلا للبغوي. البغوي المراد بالسنة ما هو؟ الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم بينها. هذا الكتاب كتاب نافع جدا، لكن هو كغيره من الكتب قد يكون فيه غلط أو وهم أو غير ذلك، والمعصوم من عصمه الله عز وجل، وليس أحد من العلماء معصوم، المعصوم هو محمد عليه الصلاة والسلام. أما العلماء فقد يقع في كتبهم غلط، أو قد يقع في كتبهم ترك الأولى، أحيانا قد ترى أن الترتيب الكتاب غير مناسب. المؤلف رحمه الله تعالى كتب، قد يكون ما راجع الكتاب يعني مراجعة دقيقة ونسقه ورتبه على الترتيب المعروف، إنما أورده هكذا. وهذا كثير في رسائل بعض العلماء يكتبونها ثم لا ينظرون فيها مرة أخرى، فتأتي أحيانا بعض الكلمات مكررة، وأحيانا بعض الكلمات لو رتبت كان أفضل. وهذا يختلف فيه أهل العلم وأهل التصريف، والتصنيف وجودة التصنيف والترتيب هذه نعمة من الله عز وجل. قد يكتب الله القبول لكتاب لجودة تصنيفه وحسن ترتيبه، وأحيانا قد كتاب يترك لسوء ترتيبه، يكون كتاب مغلق فيصعب على الناس القراءة في هذا الكتاب. يعني مثلا لو خيرت أن تقرأ بين المسند وبين أحد السنن أو الصحاح، الأيسر لك القراءة في السنن أو الصحاح. لماذا؟ لأنها مرتبة على الأبواب، يسر يعني يكون يسيرا عليك أن تقرأ في هذه الأحاديث وأن تبحث فيها وأن تقف عليها. لكن المسانيد يعسر، أو المعاجم يعسر، معجم الطبراني كبير جدا، لو أردت أن تستخرج حديث في مسألة فقهية أو اعتقادية يعسر عليك الوقوف عليه، بخلاف الصحاح كصحيح البخاري أو صحيح مسلم أو غيرها. الشاهد أن أحيانا قد تختلف مع المؤلف في ترتيب الكتاب أو تقديم وتأخير، أو أحيانا تكرار، هذا وارد وارد، لا يسلم منه كتاب ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك قد نقول أن المؤلف رحمه الله لو فعل كذا وكذا ليس استنقاصا من جهده وتأليفه، لكن هذا يعني النقص في الكتب وارد في كل الكتب، حتى صحيح البخاري. البخاري رحمه الله أخذ عليه بعض الأشياء في صحيحه، مثل إيراد المعلقات أو إيراد الأحاديث في غير مواضعها أو تقطيع الحديث بحيث يعسر عليك الوقوف على بعض ألفاظه، لكن هو يرى أن هذا الترتيب هو الأنسب، بخلاف مثلا صحيح مسلم رحمه الله وغفر له. وشاهد أن المؤلفات بعد ذلك كانت أيسر، باعتبار يعني حاجة الناس إلى الوقوف عليها وترتيبها وجودتها وحسنها، أو قلة يعني همة الناس في القراءة فاحتاجوا إلى أن ترتب لهم الكتب ويعني تنسق على ما ترونه بين أيديكم من الكتب. نعم، نقرأ الكتاب ونعلق على ما تيسر من مسائل الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم بخير. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا من خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكرهه ويسخط. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر.
نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام. هنا في النسخة أن المؤلف رحمه الله أو الناسخ ابتدأ النسخة بسياق الإسناد ثم ذكر قبل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، فاحتمال أن الناسخ اكتفى بذكر البسملة في أول الكتاب اللي قبل إيراد الإسناد، واحتمال أن يعني المؤلف ما ذكرها، لكن الكتب تبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز. ثم المؤلف رحمه الله قال: الحمد لله الذي هدانا للإسلام، أيضا ابتدأ بالحمد، لأن أول سورة في القرآن ابتدأها الله عز وجل بالحمد لله رب العالمين، وأكثر من سورة يبتدئها الله عز وجل بالحمد، والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى. المراد بالحمد الثناء على الله عز وجل بالصفات يعني الجميلة والأفعال الحسنة التي كانت منه جل وعلا. فنحن نحمد الله على صفاته سبحانه وتعالى وكماله، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، فنحمده ونثني عليه ونذكر ذلك دائما في كل أحوالنا، لأنه جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال: الحمد لله، واللام هنا للاختصاص، يعني الحمد لله، الحمد هذا لله جل وعلا، هو المستحق للحمد في كل الأحوال، ولذلك لا يكون الحمد إلا لله سبحانه وتعالى، إلا يعني مقيدا أحمدك على كذا وأشكرك على كذا يا فلان لا بأس، أما يقال الحمد لفلان، لا، الحمد كله لله سبحانه وتعالى في كل الأحوال. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، لأن هذه أكبر النعم، أن يهديك الله عز وجل للإسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذه أكبر النعم، أن الله عز وجل يهديك للإسلام. والإسلام هو دين الأنبياء جميعا، ما من رسول ولا نبي إلا دعا إلى الإسلام. وإن كان أسماء بعض الأديان كاليهودية والنصرانية مختلفة، لكن حقيقة دينهم ما هو؟ هو الإسلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. فهو دعاهم إلى الإسلام عليه الصلاة والسلام. ولما جاء محمد عليه الصلاة والسلام ختم الله به جميع الأديان ودعا إلى هذا الدين. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. فلذلك الإنسان دائما يحمد الله على هذه النعمة، أنك ما كنت مشركا ولا يهوديا ولا نصرانيا ولا كنت وثنيا ولا هندوسيا ولا غير ذلك، إنما ولدت مسلما أو هداك الله عز وجل للإسلام. فالإسلام لا يقبل الله عز وجل من أحد دينا سواه. قال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: والذي نفس محمد بيده، ما سمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. فلذلك هذا الدين ناسخ لجميع الأديان التي قبله. قال: ومن علينا به. كان الإمام أحمد رحمه الله جالسا فسمع رجلا يقول: الحمد لله على الإسلام. قال: والسنة، يعني احمد الله عز وجل على ماذا؟ على أمرين: الإسلام فلم يجعلك يهوديا ولا نصرانيا، والسنة فلم يجعلك على بدعة وضلالة تنحرف بها عن دين الله سبحانه وتعالى. واعلم أن هذا من أكبر منن الله عز وجل عليك، ليست المنة بمال ولا جاه ولا جمال ولا نسب ولا غير ذلك، المنة بهذا الدين. والفرح الحقيقي يكون بهذا الدين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. خير لك مما تجمع من المال والذهب والأنساب وغير ذلك من الأمور، خير لك ما هو؟ هو هذا الدين الذي من الله عز وجل به عليك. قال: وأخرجنا في خير أمة. وهذا دليله قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأمة أمة مرحومة، هي أفضل الأمم وأزكاها وأطهرها وأتقاها، وقد فضلها الله عز وجل على سائر الأمم. فقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أفضل الأمم التي خرجت على وجه الأرض هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله عز وجل قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والله سبحانه وتعالى أخبر أن هذه الأمة يأتون يوم القيامة شهداء على الناس. فهذه الأمة هي أكرم الأمم وهي الشاهدة. ولذلك كل نبي يكذبه قومه، من الذي يشهد له بالحق؟ أمة محمد. وقد ذكر العلماء في مناقب هذه الأمة أشياء كثيرة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمة أمة مرحومة، أكثر من يدخل الجنة أمة محمد، أكثر من يدخل الجنة أمة محمد، وهو أكثر الناس تابعة عليه الصلاة والسلام. وأمته أول من يشفع فيها وأول من يدخل الجنة وأكثر من يدخل الجنة، وأمة مرحومة حتى في التشريع. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، فأسمح الأديان دين محمد. يسير، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا في كل مكان تصلي إلا المقبرة والحمام وما كان فيه نجاسة، بخلاف الأمم التي قبلنا كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم لا يصلون خارجها. ونحن أينما أدركتك الصلاة في بر أو بحر أو جو تصلي. لو قيل لك أنك ما تصلي إلا في المسجد ماذا تصنع؟ يصبح الأمر عسير عليك. إذا طرت في الطيارة أو ركبت في السفينة أو سافرت في بر أو غير ذلك يعسر عليك هذا الأمر. لكن من رحمة الله عز وجل أن جعل هذا الأمر يسير على هذه الأمة. قال: فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى. ما دام أن الله عز وجل من عليك وتفضل عليك، فدائما اسأل الله عز وجل أن يوفقك للتمسك بهذا الدين ولما يحبه الله عز وجل يرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات. فكل أمر يحبه الله عز وجل دائما تسأل الله التوفيق والسداد لفعل هذا الأمر. قال: والحفظ مما يكره ويسخط. دائما تسأل الله أن الله يسددك لفعل الخير والطاعة، كما تسأل الله أن يصرف عنك السوء. وكلما صدقت مع الله عز وجل كلما سددك للخير وصرف عنك السوء. أهم شيء أنك تكون صادق مع الله عز وجل. الصدق مع الله هو الذي يرفع شأنك،
كما قيل الإمام أحمد بما بلغ أولئك القوم، قال بلغوا بالصدق، بالصدق يبلغ الرجل مبلغ عظيم ما يتصور أنه سيبلغه، والله سبحانه وتعالى قد يصرف عنه من السوء الشيء العظيم. ماذا قال الله عز وجل عن يوسف؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هو صدق مع الله عز وجل، صدق لما امتنع وترك الفاحشة لله عز وجل، فلما صدق من الله أخلصه الله وجعله خالصا من بين خلقه، فأكرمه بأن صرف عنه السوء والفحشاء. فدائما تحمد الله عز وجل على هذه الأمور. ثم قال اعلموا رحمكم الله، اعلموا يدعوك إلى العلم، هذا حظ منه لك أنك تجتهد في تعلم العلم، هذا مما ينبغي أن تعلمه ولا تجهله. ما هو؟ أن الإسلام هو السنة، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام هو السنة، السنة هنا قد يراد منها الطريقة، يعني الإسلام هو طريقة محمد، وطريقة محمد هي الإسلام، ليس ثمة طريقة تخالف طريقة محمد تنسب إلى الإسلام. أو يراد الاعتقاد، يعني الإسلام هو اعتقاد الذي كان عليه محمد وأصحابه رضي الله عنهم. أو السنة ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام عموما، فلا يمكن للإسلام أن يستغني عن السنة. لو قيل أن القرآن كافي ولا نرجع إلى السنة وفي القرآن كفاية، لا يكون هذا أبدا، لأن الإسلام لا يقوم إلا بالسنة. ولذلك بعض السلف رحمه الله يقول حاجة القرآن إلى السنة أعظم من حاجة السنة إلى القرآن، وإن كان بعضهم يعني يكره مثل هذه الألفاظ. لا، لماذا؟ لأنك كيف عرفت أن صلاة الصبح ركعتان أربع وأربع وثلاث وأربع؟ كيف عرفت مقادير الزكاة وأنصابها وغير ذلك؟ كيف عرفت الصوم وتفاصيله؟ الإسلام كله كيف عرفت تفاصيله؟ بالسنة، سنة محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به. ما هو جالس على أريكته ومرتاح ويقول لا نحن نأخذ ما في القرآن والسنة لا ما نأخذ، نأخذ فقط في القرآن. هذا لا يمكن أن يقوم له إسلام، لا يمكن أن يقوم له إسلام أبدا. ولذلك ما عرف في القرون الأولى على كثرة الفرق من ينكر السنة إلا طائفة من الخوارج، كانوا ينكرون السنة ولا يقبلون منها شيء، وإنما يأخذون بالقرآن فقط، يأخذون بالقرآن فقط. وقد خصموا وخصموا في أنه كيف عرفتم الصلوات؟ ما يستطيع. وذاك بعض هؤلاء الخوارج كما ذكر أصحاب الملل أنهم كانوا يجيبون فقط ثلاث صلوات، ثلاث صلوات زين المذكورة، وبقية الصلوات ما يصلونها. لماذا؟ لأنها غير واردة في القرآن. فالإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. قال ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، لا يمكن أن يقوم الإسلام إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبالطريقة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال
فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا.
من السنة لزوم الجماعة، والنصوص في وجوب لزوم الجماعة كثيرة جدا. قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالله عز وجل أمرنا بالاعتصام بحبله والاعتصام بالجماعة، وأن لا نتفرق ولا نتحزب ولا ننقسم. والتفرق يكون في أمرين، في الدين وفي الدنيا، وكلاهما محرم، ونصوص الكتاب والسنة كلها تذم التفرق. قال جل وعلا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا مذموم أن الناس يتفرقون ويتحزبون ويختلفون. فمن السنة لزوم الجماعة. ما هي الجماعة؟ يقول علماء الجماعة هي إمام المسلمين وجماعة المسلمين. والدليل، الدليل الحديث قولي عليه الصلاة والسلام، في قولي عليه الصلاة والسلام أنا أمركم بخمس، أمركم بالسمع والطاعة، أمركم بالسمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة فمات إلا خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يرجع أو إلى أن يرجع، كما روى الإمام أحمد الترمذي. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالجماعة، ثم فسر الجماعة بماذا؟ فسرها بالسمع والطاعة، ثم فسرها بالجماعة، فقال عليه الصلاة والسلام فإنه من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، كما ذكر المؤلف رحمه الله هنا معنى هذا الحديث، معنى هذا الحديث. ولذلك العلماء على أن الجماعة المراد بها إمام المسلمين وجماعتهم، كما جاء في حديث حذيفة لما قاله فما تأمرني، قال إلزم إمام المسلمين وجماعتهم، تلزم الإمام والجماعة، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق. يقول الإمام ابن المبارك رحمه الله إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروة الوثقى لمن دانا، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فهنا الإمام ابن المبارك رحمه الله الذي جمعت في خصال الخير فسر الجماعة بماذا؟ ماذا فسرها؟ بالأئمة. قال إن جماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروة منه لمن دانا لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، يعني الجماعة هي الإمام المسلمين وجماعة المسلمين، هذه هي الجماعة، هذه هي الجماعة. وبعض العلماء يفسر الجماعة بماذا؟ بالعالم أو الإمام المقتدى، هذا هو الجماعة. والجماعة بعضهم يقول جماعة ما وافق الحق وإن كنت لوحدك. وجاء عن بعض السلف أنه قيل له ما الجماعة؟ قال الجماعة محمد بن أسلم الطوسي هو الجماعة، لأن محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله متوفى في القرن الثالث كان إمام من أئمة أهل السنة. يقول ابن القيم رحمه الله وقد صدق رحمه الله، لماذا؟ لأنه هو السنة، ظهرت به السنة رحمه الله وعرف بين الناس بالسنة والاستقامة، فهو إمام المسلمين، إمامهم يقتدى به في الخير رحمه الله، يقتدى به في الخير، فهو جماعة المسلمين. قال فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، كما تقدم في الحديث، كما تقدم في الحديث. والربقة ما هي الربقة؟ الربقة اللي نسميها حنا الربك، تعرفونه؟ أجلكم الله الغنم إذا جاء يجمعونها يربطونها في ربك، فيجمعونها حتى لا تذهب ولا تنفلت. المراد وجه الشبه طبعا، لما أقول لك أنت كالذئب أو أنت أسد ليس المراد تشبيهك بحيوان، المراد وجه الشبه. وجه الشبه ما هو؟ اجتماعها بحيث أنها لا تتفرق، فجعلت ربقة الإسلام كأنكم في حبل واحد تربطون فيه، لا ينحاز أحد منكم ولا يخرج أحد منكم، فأنتم جماعة واحدة، ولذلك تكونون جماعة واحدة تحت إمارة ولي أمركم، له السمع والطاعة وله البيعة، ويجتمعون حوله لا يخالفونه ولا يخرجون عن جماعته، لأن هذا يسبب الضعف والتفرق لجماعة المسلمين. ولذلك جاء الإسلام بماذا؟ جاء الإسلام باجتماع الناس على إيمان واحد، كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وأنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقول علي رضي الله عنه إنه لا إسلام إلا بجماعة برة كانت أو فاجرة. قيل له هذه البرة فما بال الفاجرة؟ يعني عرفنا أنه لا إسلام إلا بجماعة، والجماعة يحتاجون إلى إمارة، والبرة اللي هو التقية، أمير تقي عادل يخاف الله عز وجل. طيب والفاجرة لماذا؟ قال تؤمن بها السبل ويدفع بها العدو، لأن هذه الإمارة الفاجرة فائدتها تؤمن بها السبل، ما يقطع طريقك أحد من الناس وينهب مالك وتقتل ويعتدى عليك، ويدفع بها العدو، لأن الناس لو كانوا فوضى لكان سهل العدو أن يحتل بلاده، كما ترون الآن العدو إذا أراد أن يحتل بلاد أو يدخل فيها ويفسد فيها ويقتل ويسفك الدماء نشر الفوضى بينهم، ثم دخل وخرج لا يستطيع أحد أن ينهاه ولا أن يأمره بعد ذلك. نعم. قال فمن فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا، ضالا مضلا، لأنه قد فارق جماعة المسلمين وفارق إمامهم. نعم.
والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار.
الأساس الذي تبنى عليه جماعة المسلمين ما هو؟ كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم فهم الصحابة رضي الله عنهم، الأساس هو فهم الصحابة رضي الله عنهم، لأن كل الفرق والطوائف تدعي فهم الكتاب والسنة، وتأخذ من الكتاب والسنة ما شاءت، والكتاب حمال أوجه، ويحملونه على ما يريدون ويتبعون المتشابه منه، لكن قول الصحابة فيصل، لأنهم فسروا كتاب الله عز وجل وعرفوه، ففهمهم مقدم على فهم غيرهم، بل فهمهم هو اللازم والواجب اتباعه، لأن الله عز وجل قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين. أول من يدخل في سبيل المؤمنين من؟ الصحابة رضي الله عنهم. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله كما جاء عن مالك بن أنس أنه قال كان إذا ذكر فلان والزائغون في الدين قال عند عمر بن عبد العزيز قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله وقوة لدين الله واستكمال لطاعة الله، من استمسك بها هدي ومن تركها أو يعني ولا يحل لأحد تركها ولا النظر في شيء خالفها، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. إذن فاتباع سبيل الصحابة واجب. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. يعني إذا عضضت بالنواجذ على هدي الصحابة تجنبت محدثات الأمور، وإذا تركت هدي الصحابة وقعت في محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن فإما أنك تستمسك بهدي الصحابة وإما أنك تقع في البدع والضلالات. نأخذ بفهم الصحابة لأن الصحابة شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل. القرآن نزل وهم يسمعونه يعرفون هذه الآية لما نزلت وعلى من نزلت وكيف نزلت سبب نزولها ما هو، فيعرفون التأويل بعد ذلك. لأن بعض الآيات لو أخذتها وما عرفت سبب النزول فسرتها تفسيرا خاطئا. قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. معناه فلا جناح، لا إثم على من طاف بين الصفا والمروة، لا إثم، صح؟ يعني معناته لو أنا اعتمرت أو حجيت وما سعيت بين الصفا والمروة علي حرج؟ بناء على الآية لا، يقول لا إثم على من طاف، يعني معناته من ترك أيضا لا إثم عليه، صح؟ سبب نزولها أن العرب كان الكفار قريش كانوا لا يرون أنك ما تسعى بين الصفا والمروة، فكانوا يرون أن هذا في هذا الوقت ممنوع، فقال أنزل الله هذه الآية أنه لا حرج أن تفعل هذا الفعل وهذا غير ممنوع منه. ليس المراد أنك إذا فعلت ما فعلته هذا مسموح به، واضح تفسيرها. فلما عرفنا سبب نزول الآية كما قالت المؤمنين عائشة رضي الله عنها عرفنا معنى الآية في قوله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. معنى الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، يعني ليس عليهم إثم في ماذا؟ فيما طعموا، يعني ليس عليك إثم في أي شيء تأكله أو أي شيء تشربه، بشرط ما هو؟ إذا ما اتقوا، ما دام أنت متقي لله عز وجل ليس عليك جناح أن تأكل أو تشرب أي شيء. جاء ثلاثة وشربوا الخمر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتي بهم فقال عمر ما حملكم على ذلك؟ قالوا آية في كتاب الله حملتهم على شرب الخمر، ذكروا هذه الآية، فهموا من الآية أنه ما دام أنت متقي لله فأي شيء تشربه، ومن الأشياء التي تشربها الخمر. هم عرب فهموا منها هذا الفهم. فقام عمر رضي الله عنه فوبخهم. هذه الآية نزلت متى؟ لما أنزل الله عز وجل تحريم الخمر سأل بعض الصحابة فقالوا يا رسول الله إن لنا إخوانا ماتوا وقد شربوا الخمر، الخمر نزل تحريمها وأنا لا يجوز شربها ولا القرب منها، فأناس ماتوا قبل تحريم الخمر ماتوا وهم يشربون الخمر، ما هو حكمهم؟ الخمر شربها من الكبائر، هل يعاقبون ويعذبون على هذا؟ لا، لأنهم حينما شربوها قبل نزول تحريمها اتقوا الله في ذلك فشربوا شيئا لم يحرمه الله عز وجل، واضح الآية؟ فهنا لما عرفنا سبب تنزيل الآية عرفنا تفسير الآية، رجعنا إلى من؟ إلى كلام الصحابة رضي الله عنهم. فلذلك يقدم فهمهم على فهم غيرهم لأنهم عرفوا تأويل هذه الآيات، شهدوا تنزيل هذه الآيات فيعرفون منها كل شيء. يقول مجاهد رضي الله عنه عرضت المصحف على ابن عباس 4 مرات أوقفه عند كل آية أسأله عنها، معناه ابن عباس كان يشكل عليه من القرآن شيء؟ لا، رضي الله عنه يعرف كله كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. فالصحابة رضي الله عنهم يرجع إليهم لأنهم هم أفضل الناس علما وفهما، ولأن الناس بعد الصحابة وبعد القرون الأولى اشتغلوا في علوم كثيرة فكلت أذهانهم عن الوصول إلى فهم كتاب الله عز وجل. أنت لما الآن تريد أن تفهم القرآن كما نزل تحتاج إلى ماذا؟ ها؟ لغة. أولا لازم تدرس اللغة، تعرف لغة العرب، تتقن النحو، تعرف الناسخ والمنسوخ، تدرس الناسخ والمنسوخ، تقرأ كتب الناسخ والمنسوخ حتى تعرف الناسخ والمنسوخ في القرآن، تعرف العام والخاص، المطلق والمقيد، وتدرس أصول الفقه، وهكذا تدرس علوم كثيرة حتى تصل إلى أنك تعرف تفسير القرآن. لما تصل أنت مثل اللي سافر سفر يريد أن يصل إلى مكان ومشى مسافات طويلة، فلما وصل إلى هذا المكان وصل وقد تعب تعب. الصحابة لا، هم أهل اللغة، هم أهل العربية، ما خلطتهم عجمة ولا احتاجوا إلى دراسة لغة عربية أبدا، ويعرفون الكلام، فلذلك ما احتاجوا إلى هذا كله، ويعرفون العام والخاص والمطلق والمقيد، يعرفون هذه الأمور كلها، فما احتاجوا إلى شيء من هذه الأمور. أنت حتى علمك مشغول في فهم كلام إمامك ومذهبك ودراسته وأقواله ورواياته وغير ذلك، لا تصل إلى معرفة الشرع إلا بعد سنوات طوال. هم لا يحتاجون إلى شيء من هذا أبدا، يحتاجون رضي الله عنهم فقط إلى سماعه وتفسيره. أنت تحتاج إلى أولا إثباته، أولا إثبات هذه السنة ثابتة ولا غير ثابتة، صحيحة أو ضعيفة، ودراسة أسانيدها وكلام العلماء وغير ذلك. بعدين تحتاج إلى معرفة اللغة العربية لتفسير الحديث. هم ما يحتاجون إلى شيء واحد فقط، إنهم سمعوا هذا من الرسول فقط، انتهى الأمر. فيحتاجون إلى سناد صحيح ولا ضعيف، واضح؟ فهنا يقدم فهم الصحابة على فهم غيرهم رضي الله عنهم، كما قال المؤلف هنا رحمه الله: الأساس الذي تبنى عليه جماعة المسلمين فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين. الأولى كان بالمؤلف أن يترضى على الصحابة ولا يترحم عليهم، الأولى الترضي لقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهنا في حق الصحابة يترضى عنهم ويترحم في حق جميع المسلمين، لكن أولى في حق الصحابة الترضي، كما أن الأولى في حق الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقال صلى الله عليه وسلم. لو قلت الرسول رحمه الله ما فيها إشكال شرعي، لكن الأولى أن تقول صلى الله عليه وسلم، يعني للثناء عليه. قال: وكل بدعة ضلالة وضلالة أهلها في النار. البدعة ما كان على غير ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في قول أو اعتقاد أو عمل، أو كل أمر تتقرب به إلى الله لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام هذا بدعة، أو هي طريقة مخترعة في الدين يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. فهنا البدع كلها ضلالة، وكل هذا لفظ من ألفاظ العموم، فيفيد أن كل بدعة ضلالة. هل في الدين بدعة حسنة؟ لا. يقول مالك رحمه الله، مالك بن أنس الإمام إمام دار الهجرة: من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل تام لا نقص فيه، فلما يقول أن البدعة هذه حسنة يعني مستحسنة تقرب إلى الله عز وجل، لماذا لم يبينها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل ترك بيانها خيانة للدين؟ لا والله. هل أكمل الدين ولا ما أكمله؟ أكمله الله عز وجل على لسان رسوله، فتم الدين وكمل. ولذلك ليس في الدين بدعة حسنة، ليس في الدين بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والبدعة وأهلها في النار. لما يقال البدعة وأهلها في النار، هل معنى هذا أن أهل البدع لو إنسان وقع في بدعة مثلا بدعة عملية كذكر الجماعي أو غير ذلك هل هو في النار؟ نقول هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد. مثلا يقال في المعاصي: من فعل كذا دخل النار، قد الله عز وجل يعفو عنه وقد يغفر له، وقد يعني تغلب حسناته على سيئاته فيدخل الجنة. ليس في الإسلام بدعة حسنة، حسنة السنة، الإسلام هو السنة. نعم نعم. ليس في الإسلام بدعة حسنة، أما السنة الحسنة ففي الإسلام. معنى الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. معنى الحديث ما هو؟ معناه إذا عرفنا سبب وقصة الحديث يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم مجتابي النمار عامتهم من مضر، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، رآهم مقطع ثيابهم وليس عليهم شيء يلبسونه، رآهم تمعر وجهه يعني تغير وجهه عليه الصلاة والسلام، فدخل ثم خرج فأمر بالصلاة الصلاة جامعة، فخطب في الناس فقال: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاعه، تصدق رجل من بره. يقول: فقام رجل بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت عنها، فلما رآه الناس تتابعوا أو قال تتايعوا، فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه قطعة أو كأنه مذهبة. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، إلى آخر الحديث. ما هي السنة الحسنة هنا في الحديث؟ الرجل الذي قام بصرة فلما رآه الناس تتابعوا على ذلك. الفعل هذا مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع. فلما تفعل فعل مشروع اللي هو السنة الحسنة ويفعل الناس مثل فعلك، أنت أحييت سنة من السنن التي تكاسل الناس عنها مثلا أو تركها الناس، أنت تؤجر عليها إلى قيام الساعة. هذا المراد. أما البدعة فهذه بدعة ليس فيها شيء حسن، وإنما هي ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأسئلة بعد الدرس. تفضل. لا، الابتداع في سيئة في شيء على غير ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ما يسمى ابتداع إلا لغة، كقول عمر: نعمة البدعة هذه. المراد ما هو؟ أن هذه ما فعلها أبو بكر، فعلها الرسول لصلاة التراويح، هذه مقصود بها اللغوي. يعني بديع السماوات والأرض، ما هو المراد؟ أنها خلقها على غير مثال سابق، فهذه تسمى بدعة لغة. نعم نعم نعم، لكن هذا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه أذن لهم بكتابة القرآن، لكنه ما جمعه، لأن القرآن ما كمل إلا عند وفاته أولا. ثانيا، سنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سنة، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، فما فعله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي يعتبر سنة، ما يعتبر بدعة. بارك الله فيك. نعم. ثم قال:
قال رحمه الله: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعل الناس الاتباع.
يعني عمر هنا رضي الله عنه قال: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها، قال جل وعلا: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. يعني الدين كمل ووضح، ليس لأحد عذر أن يبتدع بدعة فيقول هذه حسنة أو أنها أفضل أو أنها تنفع أو أنها كذا وكذا. نقول: لا، قف على ما وقف عليه الرسول وأصحابه رضي الله عنهم. يقول: لا عذر له في ذلك. لماذا؟ قال: حسبها هدى، لأن الدين واضح وبين، والسنة قد بينت ووضحت، ولا في هدى تركه حسبه ضلاله. لماذا؟ لأن الواجب عليه ما هو؟ سؤال أهل العلم. إذا جهلت أن هذه بدعة أو سنة ماذا تصنع؟ تسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء يبينون لك أن هذا سنة أو أن هذا بدعة. ثم قال: فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. انقطع العذر يعني هذا لا يعذر كل أحد بجهله. الإنسان الذي يفرط في طلب العلم ويفرط في سؤال أهل العلم لا يقول: أنا والله جاهل، أنا ما أعرف. الآن أهل العلم عندك وتستطيع أن تسألهم. أما الذي يعذر الإنسان الذي ما دار في ذهنه أن هذا يخالف السنة، أو ما عرف هذا الأمر وليس عنده أهل علم، أو ما جاء في ذهنه أن هذا يخالف هدي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا معذور بجهله. أما إنسان يسمع الهدى والبينات يخطب بها على المنابر ثم يقول: أنا جاهل ما أعرف، لا، لا تعذر في هذا. يجب عليك أن تسأل، كما تسأل أنت عن دنياك وتجتهد في السؤال وتبحث عن أمر من أمور الدنيا. إذا أراد أن يشتري سلعة سأل عنها الكثير، وأيها أفضل وأيها أرخص وأيها أتقن وأيها عمرها أطول، وفصل في ذلك تفصيلا عظيما. ثم إذا جاء شيء من الدين سأل واحد في الشارع أو سأل في ديوانية أو سأل أي أحد، إن شاء الله ما يعرف من الدين شيء، بس يسأل. هذا ما يجوز، لا تتساهل في السؤال عن دينك، اسأل واطلب الدليل. ما الدليل على أن هذا مشروع؟ ما الدليل على أن هذا بدعة؟ حتى يبين لك هذا الأمر. قال: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله. الدين الحمد لله مدون محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عندنا القرآن ثابت الحمد لله موجود لا نقص به، والسنة دونها العلماء في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم وغير ذلك، قد بينت ولله الحمد منها. المطلوب أنك تقف عندها. المشكلة أن صاحب البدعة يترك هذه السنن كلها ثم يشتغل في أمر ما ورد في الشرع، فيفتن في دينه ويرى القبيح حسن والحسن قبيح كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. إذا ما الواجب؟ يقول: فعلى الناس الاتباع، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا. لماذا؟ يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يقول عثمان بن حاضر: قلت ابن عباس أوصني، قال: عليك بالسنة والاستقامة وإياك والتبدع أو إياك والبدع، يعني عليك بالسنة سنة محمد عليه الصلاة والسلام، والاستقامة استقم عليها واترك عنك البدع والخرافات التي إن فتحت بابها لن يغلق عنك، ستدعوك إلى بدعة ثانية وثالثة ورابعة. إذن الواجب، الواجب اتباع محمد وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام والسرع على هدي. ولذلك العلماء والأئمة الذين أتوا بعد الصحابة كل بدعة ردوها، كانوا كثير من البدع إذا ردوها يقولون ماذا؟ يقول: لم يفعلها أصحاب محمد، لم يفعلها أصحاب محمد. إذن الدين ما كان في ذلك اليوم دين هو الدين، أما ما يأتي بعد ذلك يزيد الناس فيه أشياء وكل إنسان يستحسن له شيء يزيد في الدين، هذا بدعة وضلالة، يعني تحرف الناس عن دين الله عز وجل. نعم. فهنا الكلام عمر رضي الله عنه، الحجة قامت على الناس عموما بكتاب الله وسنة رسوله، أما أفراد الناس فالحجة قائمة على بعض الناس وليس كلهم، لأن بعض الناس قد يجهل وقد يكون غير متعلم أو يكون في بلاد ليس فيها علماء يعلمونه دين الله عز وجل، فقد تقوم الحجة في زمان ومكان ولا تقوم في مكان آخر. نعم، نخليها الأسئلة بعد الأذان ما في بس يكون أفضل.
قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، وهم السواد الأعظم والسواد الأعظم، الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر.
نعم. يقول: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك. العلم قائم على الشرع، على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والعلم كما قال العلماء: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. هذا هو العلم، العلم قال الله قال رسوله. العلم ليس راجع إلى العقول، العقل تابع للعلم الشرعي. المقدم ما هو؟ المقدم قال الله وقال رسوله، عقلك تابع للعلم الشرعي، لأن الأمور هذه الغيبية وأمور الشرع ما تكون بعقول الناس. لو كانت بعقول الناس لابتدع الناس شيئا لا حد له. عقول الناس تختلف، وعقول الناس في زمان واحد تختلف، وأزمنة مختلفة تختلف. تفكير الناس قبل 100 سنة غير تفكيرهم بعدها، غير تفكيرهم قبل 200 300 سنة 400 سنة. تفكير أهل الجزيرة غير تفكير أهل مصر، أهل الهند، المغرب، غير ذلك. يختلف الناس في تفكيرهم والنظر في الأولويات. إذن الدين ليس راجع لعقول الناس، الدين راجع إلى العلم، قال الله قال رسوله. والمقدم ما هو؟ العلم، وليس العقل. العقل تابع للعلم، العقل تابع للعلم. ولذلك قد يعطى الناس عقل وذكاء لكن ما يعطون العلم الشرعي فيضلون، كما قال الله عز وجل: سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بما كانوا به يستهزئون. أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء. لابد من العلم الشرعي، لابد من العلم الشرعي. أما أهل الباطل والبدع فإنهم يقدمون العقل على العلم، فتجد الأصل عندهم هو عقولهم، فإذا عرض عليهم كلام الله وكلام رسوله ولم تقبلوا عقولهم ردوه أو تأولوه وقالوا عقلنا هو الأصل، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح. العقول تختلف، والعقول لها حدود، وللعقول حدود لا تجاوزها، والعجز عن الإدراك إدراكه، العقل حد يقف عنده ما يتجاوز حده. العقول تختلف يا أخوان. عقل الطفل الصغير أحيانا يسألك الطفل الصغير عن سؤال فلا تجيبه، تقول إذا كبرت تعرفه. لماذا؟ لأن عقله لا يستطيع فهم هذه المسألة الآن، لا يستطيع فهم هذه المسألة الآن. كذلك عقل الكبير أحيانا مسائل ما يدركها من أمور الغيب ما يدركها، إنما واجبه ما هو الإيمان بها، الإيمان بها. ولذلك العلم هو المفضل والعقل تابع له، كما قيل علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الرحمن في قرآنه اتصف؟ الله اتصف قرآنه بماذا؟ بالعلم ولا بالعقل؟ بالعلم، كان الله بكل شيء عليما. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الرحمن في قرآنه اتصف؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. إذن الغالب ما هو؟ العلم. كم من رجل أوتي ذكاء وعقل لكنه ظل عن الصراط المستقيم، ظل عن الصراط المستقيم وأصبح في يعني دوامة لا تنتهي، كما ذكر العلماء عن توبة الرازي والجويني وغيرهما، وقد كانوا من أذكياء العالم. وآخر شيء قال بعضهم أموت على عقيدة أمي أو عقيدة عجائز نسابه، وكانوا ينهون عن الدخول في علم الكلام والخوض فيه. لماذا؟ لأن العقول لا تنتهي لحد، يأتيك عقل آخر فيفرض عليك اعتراضات وإلزامات، ويأتيك ثالث ويجادلك ورابع وخامس لا تنتهي. جاء رجل للإمام مالك فقال أجادلك، أجادلك يعني بعقلي وخاصمك، فقال أرأيت إن غلبتني؟ قال تصير إلى مذهبي. قال أرأيت إن غلبتك غلبتك؟ قال أصير إلى مذهبك. قال أرأيت أن أتانا رجل ثالث فغلبنا؟ قال نصير إلى مذهبه. قال يا هذا، إن الله بعث محمدا بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين، لو تركنا الأمر للعقول ما ثبتنا على دين واحد، كل مرة جينا واحد أذكى منا وأعرف منا فيطرح علينا حجج وأمور عقلية ننتقل إلى مذهبه، والثالث والرابع وهكذا. ثم قال فتمرق من الدين، تمرق من الدين إذا كانت البدعة مكفرة، فهنا يمرق من الدين، يمرق من الدين. أو قال فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، هذا في حالة إذا كانت البدعة مكفرة كبدعة الجهمية وبدعة من يطعن في القرآن ويطعن في كفر الصحابة ويطعن في عرض المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهذه بدع لكنها بدع مكفرة، لأن البدع فيها مكفر وفيها مفسق، فيها اعتقادية وفيها عملية وهكذا. ثم قال فقد بين فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال وأوضحها لأصحابه. نكمل بعد الأذان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهم الجماعة، يعني بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة يعني أهل السنة هم الجماعة، والجماعة هي السنة، والسنة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقرونة بالجماعة، كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة، هذا تلازم بينهما، كلما تمسك الناس بالسنة كلما اجتمعوا، كلما وقعوا في بدعة كلما تفرقوا. قال وهم السواد الأعظم. السواد الأعظم في حديث ضعيف رواه ابن ماجه وغيره، قال إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم، والحديث هذا متكلم فيه، كما قلنا يقول إسحاق بن راهوية السواد الأعظم هو محمد بن أسلم الطوسي، محمد بن أسلم الطوسي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان صدق والله، فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داع إليها فهو حجة، وهو الإجماع، وهو السواد الأعظم، وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وهنا ابن القيم رحمه الله يعد أن هذا الإمام هو جماعة المسلمين. قال والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر، يعني خالفهم في شيء من أمر الدين كفر، يعني كفر كفران النعمة وليس الكفر الأكبر، وهذا من العبارات المهمة، العبارات المهمة التي لو تركها المؤلف لكان أفضل، لأن الكفر يطلق ويراد به الكفر الأصغر والكفر الأكبر، فهنا المراد الكفر الأصغر وليس الأكبر، إنما الكفر دون كفر كما قال ابن عباس رضي الله عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام تكفرنا العشير، فكفران العشير المراد به أنها تجحد فضله، فهنا جحدت هذه النعمة وهذا الفضل بأنك اتبعت غير سبيل المؤمنين، خالفت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا المسلك. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: ما هي أفضل الشروح لهذا المتن؟ الشروح كثيرة، من أفضلها شرح الشيخ صالح الفوزان وشرح الشيخ ربيع بن هادي، وكلاهما مطبوع في مجلدين، كلاهما مطبوع في مجلدين، وهي شروح نافعة جدا، وفي شروح مسموعة، في شروح مسموعة أيضا كثيرة لهذا الشرح. أحد عنده سؤال؟ وحدة الوجود، وحدة الوجود أنهم يرون هذا الوجود شيء واحد، ما في عندهم اثنين، اثنين هذه غلط، عندهم شيء واحد. الحلول أنه كان شيئين فحل أحدهما في الآخر فأصبح بعد ذلك شيء واحد، مثل السكر والماء، لو حطيت هذا سكر هذا ماء، هذا شيء واحد ولا شيئين؟ شيئين. لما تحط السكر في الماء وتحركه ويذوب فيه يصبح شيء واحد، فعندهم الحلول هو أنهما كان اثنين فحل أحدهما في الآخر فأصبح شيء واحد، وكلاهما كفر، كلاهما مؤداه واحد. ولذلك بعض العلماء يعبر بهذا ويعبر بهذا باعتبار أن النتيجة ما هي؟ أنهم يرون أن الوجود هذا كل شيء واحد. نسأل الله عافية والسلامة. سم. طيب. نعم. ما فيها، بس أنت ما قلت لها أنا سأعطيك، أنت قلت أبشر ويصير خير، يبشر بالخير إن شاء الله، يمكن الخير لها أنه ما ينجح، أي ما عليه، يمكن الخير لها ما ينجحه، فأنت قلها أبشر بالخير، الله ييسر. ما الكلام الطيب هذا؟ لا تعدم الكلام الطيب، أقول للناس حسنا. نعم، وجهك. نعم، هو الإسلام هو سنة محمد عليه الصلاة والسلام، هو طريقة محمد، هو عقيدة محمد، لو تركنا طريقة محمد ذهب الإسلام، ماذا يبقى من الإسلام؟ الإسلام هو القرآن، والسنة هي سنة محمد عليه الصلاة والسلام، لا غنى لأحدهما عن الآخر. يقول: هل معنى السواد الأعظم أكثر المسلمين أن أكثر المسلمين يكونون على الحق؟ لا، ما هو صحيح، ما يلزم أن يكون أكثر أهل الزمان، إذا كانوا على أمر فإن هذا هو الحق. الآن أكثر المسلمين يفرطون في الصلاة، هل الصواب ترك الصلاة؟ أكثر المسلمين يفعلون المحرمات والمنكرات، الله عز وجل قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الله عز وجل قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ربنا جل وعلا قال: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لا يشكرون، لا يعلمون. فالأكثرية مذمومة. إنما السواد الأعظم ما هو؟ كما قلنا، إما العلماء، وإما عالم من العلماء الذي هو الحق، أو يكون الحق جماعة المسلمين وإمامهم، ماذا يكونون عليه في قضية مثلا ليست مخالفة للشرع؟ كن معهم، تكون معهم في هذه القضية ولا تخالفهم. وجزاكم الله خير وحسن الله إليكم.